الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالفتن جزء من سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك ومقدر الأمور، يفعل ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي له الدنيا والآخرة، خلقنا ثم يعيدنا ثم يبعثنا ليوم لا ريب فيه. تقدير العزيز العليم الذي آمنا به ووحدناه وعبدناه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك، هو المقدر لما يجري من أحداث. ولهذا فالفتن جزء من سنن الله سبحانه وتعالى، يبتلي من خلالها عباده المؤمنين وغيرهم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. رواه البخاري ومسلم. وانظر إلى زماننا هذا ومظاهر ظهور الفتن، ظهور الدول الكافرة وفتن الإعلام وفتن مصائب المسلمين وسفك دمائهم وفتن المال وفتن المرأة وفتن الجاه والتنافس على المناصب وفتن ظهور الملاحدة والتيارات العلمانية وأهل البدع وغيرهم. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. رواه مسلم في صحيحه. والفتنة نوع من الابتلاء والاختبار والامتحان، ولكنها تتميز عنها بأن الفتنة أشد الابتلاء والاختبار وأبلغه. ولهذا كان أصلها من ناحية اللغة عرض الذهب ليتبين صلاحه من فساده. قال الله تعالى: يومهم على النار يفتنون. والفتن أيها الإخوة عامة، فيبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالكافرين، ويبتلي الكافرين بالمؤمنين، ويبتلي المؤمنين بعضهم ببعض. وتكون الفتنة في الخير وتكون الفتنة في الشر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فجعل النعمة فتنة لأنه قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليهم بها. ولما كان كذلك، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تفصيل لأنواع الفتن. ففي القرآن العظيم جاءت الفتنة على عدة نواحٍ ومعان ومواقع، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فتن آخر الزمان وأخبرنا عن فتنة هذه الأمة بالنساء كبني إسرائيل، وأخبر عن الفتنة بظهور المال، وهكذا تتنوع الفتن ابتلاء واختبارا من العليم الخبير حتى تمحص النفوس. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فسنة الله سبحانه وتعالى جارية في ذلك. ولكن إذا تأملنا في كل عصر وفي عصرنا هذا، فإننا سنجد أنواعا من الفتن واقعة في هذا الزمان، أحب أن أقف عند بعضها باختصار. أولاها ظهور الشرك بالله والكفر به والصد عن دينه، وهذا الشرك متنوع كما تعلمون أيها الإخوة. وأي فتنة حين يغلب في العالم وتسود قوة الصليبية العالمية التي تعبد المسيح من دون الله سبحانه وتعالى، وتظهر لها قوتها وإمكاناتها في هذا العالم، فالشرك بالله على مختلف أنواعه هو أعظم فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: والفتنة أشد من القتل، أي أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من القتل، لأن الشرك بالله تكون عاقبته الخسارة في الدنيا والآخرة، أما القتل فهو على أنواع، وقد يكون شهادة في سبيله أو راحة من دنيا أو غير ذلك. ولما كانت حال البشرية اليوم بهذه المثابة من طغيان حضارة الغرب الإلحادية، صارت هذه الفتنة بهذه الحضارة أمرا خطيرا على نفوس كثير من المسلمين. كم من المسلمين والمسلمات فتن اليوم وقبل اليوم بحضارة الغرب، كم منهم فتن بدعاوى الغرب، وكم منهم يتأثر بهذه الحالات التي تظهر لنا وتعرض علينا عن بلاد الغرب، وهو الغرب الصليبي الكافر. الثاني من الفتن انحلال الموالاة بين المؤمنين، وعدم تميز صفهم من صفوف غيرهم، وعدم معاداة الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال ابن جرير رحمه الله: إن ذلك من الله خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر، إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بالمنافقين نازلة فيكون بنا إليهم حاجة. قال ابن جرير: لا شك أنه من كلام المنافقين. إذن موالاة الكفار من دون المؤمنين هو من الفتنة التي يجب الحذر منها، ولا مخرج من ذلك أيها الإخوة إلا بموالاة المؤمنين موالاة حقيقية بالقلب واللسان والجوارح، ومعاداة الكفار سرا وجهارا. قال الله تعالى بعد أن بين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. انتبهوا لهذه الآية، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الإمام الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا يوالي المؤمن المؤمن من دون الكافر وإن كان ذا رحم به تكن فتنة في الأرض، أي شبهة في الحق والباطل وظهور الفساد في الأرض بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكفار، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض. تأملوا أيها الإخوة في الله هذه الآية، وتأملوا كلام شيوخ المفسرين فيها، وقارنوا ذلك بحال الأمة الإسلامية اليوم وكيف انعكس الولاء والبراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا جزء من صميم هذه العقيدة، إن لم تتمسك بها الأمة بعد توحيد ربها سبحانه وتعالى، وهو أن تكون الموالاة بين المؤمنين وأن تكون المعاداة للكافرين، وإلا فهي الفتنة العظيمة والفساد العريض المنتشر. وإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، فإن حقائق دين الله سبحانه وتعالى لا مساومة عليها في أي ظرف كان. عقيدتنا ولاؤنا وبراؤنا إذا كنا نريد أن نخرج من هذه الفتن فيجب أن نبقي عليها سليمة مؤمنين بها عاملين. إن كثيرين من أهل العلمنة والنفاق شرقت حلوقهم بآيات ونصوص الولاء والبراء مصانعة للكافرين وخوفا من الدائرة التي تدور، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ألهذا الحد يصل التنازل لبعض من ينتسب إلى الإسلام؟ الأمر الثالث أيها الإخوة في الله، وهو من عجائب مواقع الفتنة ومعانيها، ما ورد في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يقول الطبري رحمه الله عن الآية الأخيرة، يقول تعالى ذكره مخبرا عن إبراهيم خليله والذين معه، يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فجحدوا وحدانيتك وعبدوا غيرك بأن تسلطهم علينا فيبدو أنهم على حق وأنا على باطل فتجعلنا بذلك فتنة لهم. ثم روى عن قتادة قال لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. إذن صارت الفتنة حين يرضى المسلمون بالهوان ويترك الجهاد في سبيل الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. فيتسلط عليهم الأعداء كما هو واقع الأمة الإسلامية الآن، فيتحول الأمر إلى فتنة نصد بواقعنا عن دين الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. أيها الإخوة في الله، إن الفتن التي تمر بها أمة الإسلام يكون فيها بإذن الله وعونه خير كثير للأمة، ومن ثم تكون لهم فيها جملة من الفوائد من هذه المحن والفتن أشير إليها باختصار. أولها الذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى حينما تواجه الأمة محنة وابتلاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا امتحنهم الله بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلقه النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره له على مقدار ذله وانكساره. فأين أنتم يا أمة الإسلام وأنتم تواجهون هذه المحن؟ أين أنتم من الذل والانكسار بين يدي رب العالمين، تائبين مطيعين لله سبحانه وتعالى؟ والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من فوائدها. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي راجعا إلى الله مستغيثا به في دفع ما نزل به، مخلصا له، تاركا ما كان يدعو إليه من قبل من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك. وأيضا من فوائدها التمحيص والتمييز، تمييز الصادقين من الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالجهاد بأثقاله وتبعاته يميز فيه بين الصادق والكاذب. وحين تحارب الأمة في عقيدتها ويسعى إلى قلب الحقائق، يتميز الصادقون الثابتون من الكاذبين وغيرهم، وتمييز الصابرين من القانطين. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وإذا كان كذلك فإن الفتن التي تسبب القنوط كثيرة، ومنها تمحيص النفوس. فالإنسان مع الرخاء قد ينسى ويطغى، فيحتاج إلى الابتلاء والامتحان حتى يعالج هذا الداء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن حدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإن أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته، قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. انتهى كلامه. ومن ذلك تمحيص السيئات للمؤمنين. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي ليخلصهم من ذنوبهم. وهناك أيضا الإيقاظ من الغفلة التي سببها الركون إلى الدنيا، فيبتلى الابتلاء ليوقظ الإنسان بقوة. هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، تبدأ بيقظة ثم فكرة ثم بصيرة ثم عمل وتوبة، وهكذا فوائد كثيرة يجنيها المؤمنون من هذه الفتن. وهناك ألوان من الفوائد لعموم الأمة المسلمة، منها تنقية صفوف المؤمنين بكشف حال المنافقين وسقوط المنافقين والمداهنين وثبات المؤمنين الصادقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومنها تقوية المؤمنين وإعدادهم وتمكينهم. ومنها نشر الدعوة وانتشارها من خلال الأحداث التي تجري في أمة الإسلام. ومنها ظهور عقيدة الولاء والبراء في الأمة. ومنها فضح مكايد الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهكذا تتنوع الدروس المختلفة. وننتقل إلى هذه الأحداث التي تعيشها أمة الإسلام في هذه الأيام. فإن الأمة ابتليت بلاء عظيما، وأصاب النفوس نوع من اليأس والقنوط، حتى قال كثير من المؤمنين: أنى هذا وكيف يكون هذا؟ هذه الأحداث التي تابعتموها وأتخمت أذهانكم بأخبارها نظرا للتقدم التقني اليوم في متابعة مثل هذه الأحداث، حتى قال بعض المتابعين: إن الذين تابعوا الأحداث الماضية بعددهم أكثر من الذين تابعوا الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية. وذلك والله أعلم بسبب التقنيات التي صارت تنقل الأخبار ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة. وامتحنت النفوس وضاقت الصدور، وخشي أن تتقلب القلوب من هذه الأحداث التي تجري في عالم الإسلام. أظهر العدو خططه وأقبل بجيوشه اللجبة يحارب المسلمين، موجها الحرب إلى دينهم وعقيدتهم وشريعتهم وخيراتهم وبلادهم. وكشف عن ذلك كله، لأن الغرور بالنسبة له بلغ مبلغ ألا يجامل أحدا. وإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، فما هي الدروس التي يمكن أن نقف عندها من خلال هذه الأحداث التي تجري بين أظهرنا؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن هذا الذي يجري سنة ربانية وجزء من التقدير الإلهي في الصراع بين الحق والباطل. إن كثيرين ظنوا أن الذي يقود الأحداث هي دول عظمى كأمريكا، ظنوا أن هؤلاء هم الذين يدبرون العالم وهم الذين يديرونه، ونسوا أو غفلوا عن أن مدبر الكون هو مالك الملك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من الذي يدبر الكون؟ من الذي يمسك السماوات والأرض أيها الإخوة في الله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هل تملك أمريكا أو أوروبا بصناعاتها وتقنياتها شيئا من هذا الكون؟ لا والله، لا يستطيعون أن يتحكموا حتى في هذه الأرض. وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم المؤمن أن هذا الذي يجري جزء من حكمة الله، لا يخرج عن قدر الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا سنة ربانية يخضع لها الجميع، المؤمنون والكفار، الكل يخضع لهذه السنة الربانية في الصراع والابتلاء. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحياة والموت بتقدير العزيز العليم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاحذر يا عبد الله وأنت تتابع الأحداث أن تغفل عن تذكري مدبر الأحداث ومقدرها ومالك الملك ربك العظيم الجليل الكريم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لا تغفل، لا يصيبنك الهلع إذا رأيت قوة ضاربة. فتذكر من أشد منه قوة، وهو الله سبحانه وتعالى. ثانيا من الدروس فضح رؤوس الكفر في هذا العالم، وأول هذه الرؤوس أمريكا، فإن الله فضحها أمام العالمين. أمريكا رائدة الحضارة الغربية، عاشت هي وأوروبا عشرات السنين تخادع الناس، ومنهم الكثير الكثير من المسلمين خدعوا بحضارتها، خدعوا بما عندها من تقدم، وخدعوا بديمقراطيتها وما تدعو إليه من الإنسانية وحقوق الإنسان. وكم من المسلمين والمسلمات على مدار السنين الماضيات خدعوا بحضارة الغرب وعلى رأسها أمريكا. فأبى الله إلا أن تفضح هذه الدولة أمام العالمين، ليتبين كذبها ودجلها، وليتبين أنها حين تدعي ما تدعي من تحضر وحقوق إنسان وديمقراطية، إنما هي دعاوى تريدها لنفسها. أما الآخرون وعلى رأسهم المسلمون فإنهم يستحقون الصواريخ والقنابل التي تزن الأطنان لتدمر نساءهم وأطفالهم ومستشفياتهم، لأنهم أقل من الحيوانات في ميزانهم. ويفضحها الله سبحانه وتعالى أمام العالمين. والله لو ألف المؤلف عشرات الكتب وألقى مئات المحاضرات يريد أن يقنع الآخرين بهذه الحضارة المنكوسة ما استطاع، لكن الحدث أمام العالمين ويتابعه أغلب بلدان العالم يشاهدون بأم أعينهم كيف تكون الحضارة المدعاة. هل هذا إلا درس للمؤمنين المستبصرين يرى فيه كيف تفضح هذه القوة التي تقود عولمة العالم في هذه الأزمنة المتأخرة؟ والثاني من الذين فضحوا الأحزاب القومية في بلاد المسلمين، من أصنام أحزاب البعث وقومياته وغيرهم، وكيف تبين أن هؤلاء إنما يقودون أمة الإسلام من هزائم إلى هزائم. خدع العالم الإسلامي والعربي عشرات السنين بالقومية الناصرية، فكان الانتصار العظيم في هزيمة 67، وخدع العالم أيضا بأحزاب البعث والقوميين وإذا بهم يفضحون والحمد لله، ليتبين للجميع أنهم ماديون أصحاب مصالح، مبادئهم الجعجعة الفارغة. أما إخواننا المسلمون في العراق فلا شك أنهم هم المظلومون، ونحن ننتصر لهم وندعو لهم ونقف معهم ونوقن أن بلاد العراق وغيرها إنما هي بلاد إسلامية، قبل أن تسودها عفنات البعث والبدع وغيرها. فالأصل فيها أنها بلاد إسلام للمسلمين الموحدين، ولكن فضيحة هذه الأحزاب وفضيحة تلامذتها أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من خلال هذه الأحداث التي لا تزال تجري. والثالث من الذين فضحوا أولئك الذين يوالون أعداء الله من المنافقين والعلمانيين وغيرهم، وهكذا فشل هؤلاء وفضحوا. فشل أولئك الذين جعلوا من أمريكا قبلتهم، وكم في بلاد المسلمين من تيارات ليبرالية غربية جعلت من أمريكا قبلة لها تسبح بحمدها وتقدس، فأبى الله إلا أن يفضح هذه التيارات في بلاد المسلمين. كم عشنا وعاش المسلمون من أولئك الذين أصبحت قبلتهم بلاد الغرب، يسخرون من دين الإسلام ويميزون الكفار عن المسلمين مدحاً وثناءً وتعظيماً، فجعل الله من هذه الأحداث ما به ينكشفون. ومع ذلك لا تزال تتكلم رويبضة هنا وهناك حتى مع هذه الأحداث من خلال بعض وسائل الإعلام لتثني على أمريكا، وللأسف الشديد ولكن الانكشاف والحمد لله ظاهر. كما فشلت وثنيات القومية والوطنيات الجاهلية في بلاد المسلمين ولم يبقى، وقد فشلت تلك كلها. فشل الشرق بشيوعيته ويساريته منذ زمن معروف، وفشل الغرب بديمقراطيته وادعاءاته الكاذبة في هذه الأيام المتأخرة، وفشلت التيارات الوثنية العفنة من داخل بلاد المسلمين، فلم يبقى لأمة الإسلام إلا أن تعرف طريقها بالإسلام وبالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يتبين أن الحل الوحيد الذي يمكن أن تنهض من خلاله أمة الإسلام هو الإسلام. تقطعت السبل فلم يبق إلا سبيل واحد وهو دين الله الحق، وهذا والله معلم بارز ظاهر في هذه الأيام لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى البصيرة وهو يشاهد هذه الأحداث ودروسها وعبرها. الثالث من هذه الدروس هو أن بعض الناس وهو يتابع هذه الأحداث أصابه نوع من اليأس والحزن. فهل الحزن مطلوب أيها الإخوة في الله؟ إن كثيرين أيها الإخوة في الله لما رأوا ما رأوا أصابهم قنوط، وجلس بعضهم ينوح ويبكي تاركا الأمر على ما هو عليه. فهل هذا منهج صحيح؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المؤيد من عند رب العالمين. لما بدأ دعوته ودعا الناس إلى الإسلام لم يستجيبوا وحاربوه، فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاه الله تبارك وتعالى عن الحزن. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لما وصل إلى منزلة الحزن التي ذكرها أبو إسماعيل الهروي، قال ابن القيم: الحزن ليس من منازل أعمال القلوب، بل الحزن منهي عنه. وصدق، لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه المشركين ولهم الغلبة كما كان ذلك في مكة، وكانت عداوتهم للرسول وهو رسول الله يدعوهم إلى النور المبين شديدة مؤلمة جدا، فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتبهوا معي أيها الإخوة، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على هؤلاء الكفار لأنهم أبوا إلا الكفر، لا تحزن على هؤلاء الكفار إذا آذوك وآذوا أوليائك، اصبر، وما صبرك إلا بالله. ويقول الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تمت كمدا لأنهم لم يستجيبوا للنور الذي معك. ويقول الله سبحانه وتعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك يا محمد أن تأخذ حديدة فتبخع نفسك بها وتشق بها قلبك وصدرك قاتلا نفسك حزنا وأسفا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بما جئت به من الهدى والنور المبين. لا تفعل هذا أيها الإخوة في الله، إن هذا الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا فيه هذه الأيام درس، لنقول للمؤمنين: لا تحزن، لا تحزنوا على ما يجري، إن خطورة الحزن حين يتولد عنه يأس وقنوط وقعود واستسلام للكافرين. إن كثيرين وهم يتابعون مثل هذه الأحداث قعدوا وقالوا: كيف يكون هذا؟ وتلك والله هدية تقدمونها للكفار حين تتخلوا عما أمرتم به من طرائق النصر التي هي والحمد لله بين أيديكم واضحة المعالم. أيها الإخوة في الله، ينبغي أن نرفع عن أنفسنا هذا الحزن وهذا اليأس وهذا القنوط من خلال هذه الأحداث فنرتفع بديننا. رابعا، وفي هذه الأحداث لنا في قصة أحد بعض العبر، ولن أطيل في عرض هذه الحادثة والغزوة المعروفة، ولن أتكلم عن دروسها التي تعد بالعشرات، ولكني سأقف عند قليل منها يناسب الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام. فالذي جرى أيها الإخوة في الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو قائد المسلمين، والجند هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أريدك أن تتصور غزوة أحد، من الذي يقودها؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يتلقى الوحي من الله، أخشى الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام، وأعبد الناس، رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد الأولين والآخرين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود والمنزلة الرفيعة عند رب العالمين، رسول الله الذي ختم به النبيين، هو الذي يقود هذه المعركة، هو القائد، هو المخطط لها، هو المدير لها. بالله عليكم يا أيها الإخوة، هل تصورتم هذه الغزوة؟ ثم الجند من هم؟ الجند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كبار الصحابة هم جند هذه المعركة. وما الذي يدعون إليه؟ يدعون إلى الإيمان والتوحيد. ومن الذي يقابلهم؟ كفار يعبدون الأصنام. ثم أيضا مروا بتجربة شعروا فيها بنصر الله سبحانه وتعالى لهم على ضعف، والله يقول في كتابه العزيز: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصرهم الله ببدر وهم أذلة. وإذا بهم في هذه المعركة التي يقودها رسول الله وجندها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم أن تعرفوا منزلة الصحابة فعليكم أن تتذكروا التاريخ الإسلامي بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكيف أن الجيوش الإسلامية كانت تفتخر إذا وجد فيها عدد من الصحابة. ولما تقلص الصحابة موتا رضي الله عنهم بعد عشرات السنين في القرن الأول، كانت بعض الجيوش الإسلامية في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب يفتخر الجيش بأن معه صحابي واحد. هؤلاء الجند المجاهدون في سبيل الله يفتحون البلاد والعباد، فرحون أعظم الفرح بأي شيء بأن معهم واحد رأى رسول الله أو اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، يستنصرون به فينصرهم الله سبحانه وتعالى. وقد ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بعض الجيوش يغزون ويقولون: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فينصرون. فكيف بجيش كله صحابة ويقوده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم بعد ذلك يكون الابتلاء والامتحان: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فكان الابتلاء العظيم للمؤمنين. يا أيها الإخوة، وأنت تتدبر ما يجري في هذه الأيام، هل أمة الإسلام أخذت بأسباب النصر؟ هل أمة الإسلام في واقعها وانحرافها، هل أمة الإسلام مستعدة للنصر ثم تأتي وتقول أن هذا؟ أيها الإخوة في الله، إن الدروس والعبر من غزوة أحد كما قلت كثيرة، ولكني سأقتصر على ثلاث منها يناسب المقام في هذه الأيام. أما أولها فهو حادثة مع نهاية الغزوة وحوار مع نهاية الغزوة له مدلوله الكبير في ذلك الوقت وله مدلوله الكبير في هذه الأيام، ونحن نرى المعركة العالمية بين الإسلام الذي يدعو إلى التوحيد والبعد عن الشرك وتحقيق الولاء والبراء، وبين حضارة الغرب الملحد. انتبهوا لهذه الآية حتى لا ننخدع، حتى لا ينخدع المسلم. لما انتهت المعركة وانحاز المسلمون بجراحاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبل أحد، وجرى للمسلمين ما هو معلوم، صاح أبو سفيان وكان على الشرك في ذلك الوقت، وقال بصوت عال في ميدان المعركة: اعلوا هبل. هبل صنم، اعلوا هبل. لاحظ معي الآن، الصليبية العالمية تقول اعلوا الصليب، اعلوا أمريكا. في مقابل ماذا؟ في مقابل الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال اعلوا هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. انتبهوا معي يا أيها الإخوة، وأنت تتابع الأحداث وتنظر في قوة الغرب والشرق ونحو ذلك. الله أعلى وأجل. يعلم الرسول الصحابة هذا الدرس الإيماني وهم بجراحاتهم من بين يديه وعنده جالسون رضي الله عنه. فقال أبو سفيان بمنطق مضحك، قال بصوت عال: لنا العزة ولا عزة لكم. لاحظ العقل الصغير الكافر، نحن لدينا صنم فرح بهذا الصنم، لنا العزة وأنتم مساكين أيها المسلمون، ما عندكم عزة، ما عندكم صنم. شوف المنطق: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قلها أيها المؤمن مع الأحداث، قلها أمام رؤوس الكفر: الله مولانا ولا مولى لكم. هذه عظمة الإيمان. فلما أجيب أبو سفيان بهذه الإجابات حول القضية إلى ميدان المعركة، على الأقل يحقق جزءا من الانتصار الإعلامي في هذا الكلام الذي يدور. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، ما عنده غير هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. انتبه معي أيها الإخوة، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذا كانت قوى الكفر تأتي بخيلها وخيلائها وغرورها، فإن الذين يموتون منهم سواء في ميدان المعارك أو بعد ذلك، إنما هم يموتون إلى النار. أما المؤمنون فإن ماتوا في سبيل الله فهو الفوز المبين، وإن ماتوا على فرشهم فهم إن شاء الله إلى الجنة. لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. انظر كيف يحدد النبي صلى الله عليه وسلم موازين الحياة، متى؟ في أصعب موقف مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثاني هو أن المؤمنين لما أصابهم ما أصابهم وجرى لهم ما جرى، أصابهم بعض الحزن، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ليه؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون بإيمانكم بعقيدتكم. هذا الخطاب الذي قيل للمسلمين يقال لنا في هذه الأيام: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل يصيبنا الهوان؟ هل يصيبنا الحزن؟ هل نقعد؟ لا والله يا أيها الإخوة في الله، كيف لا وأنت أيها المؤمن الأعلى بدينك؟ أنت تعبد الله، توحد الله، تعمل لدين الله، أنت الأعلى تحت أي ظرف كنت. إنما الشرط يا عبد الله ويا أمة الله أن تكون من المؤمنين، وأن تسعى في طريق الإيمان ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يكون في القلوب والنفوس وهن. يا معشر المسلمين، لا يكون في القلوب وهن ولا حزن مهما انتصر أعداء الله، إنما طريق الإيمان أمامنا مفتوح واضح المعالم، فنسلك هذا الطريق لنكون الأعلى على كل حال. الدرس الثالث وأختم به وهو أعجبها، أعجبها أيها الإخوة في الله، لأن هذا الدرس فيه لفتة لمن تأمله وتدبره. المسلمون في غزوة أحد لما جرى عليهم ما جرى، هل أصابهم الضعف والوهن وجلسوا لا يعملون؟ هل أصابهم الحزن ورجعوا إلى المدينة يبكون وينوحون؟ هل أصابهم ما أصابهم وتركوا العمل لدين الله سبحانه وتعالى نظرا لهذه المصيبة العظيمة وهذه الفاجعة التي أصابتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يقودهم؟ الجواب عجيب يا أيها الإخوة. المسلمون وهم بجراحاتهم يضمدونها، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه من يقول: يا رسول الله، إن المشركين ذاهبون إلى المدينة، أي إلى بقية المسلمين ونساء المسلمين في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لئن ذهبوا إليها لأناجزنهم فيها. ثم أخذ المسلمين بجراحاتهم وحملهم في غزوة بعد غزوة أحد، هي غزوة حمراء الأسد، لاحقا بالكفار. انتبه معي، انتبه معي يا عبد الله. أخذ المسلمين وهم بجراحاتهم، هذا ملفوفة الرجل وهذا ملفوفة الكتف، وحملهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهاد. لما جاء بعض المسلمين من المدينة ممن لم يشارك في غزوة أحد ليشاركوا معه في غزوة حمراء الأسد أبى، وقال: لا يخرج معنا إلا من عاين المحنة، إلا من عايشها، حتى ينقل الأمة من هذا الذي هي فيه إلى عزة الإسلام. وحملهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجراحاتهم لاحقا بالكفار في غزوة نصره الله عليهم، لأن المشركين فروا إلى مكة. اسمعوا إلى التعقيب القرآني وتأملوا جيدا أيها الإخوة في الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، انظر إلى الدرس، كيف أن الأمة من خلال المحنة تنهض وتشمر، كيف أن الأمة من خلال ما يجري من حدث عليها لا تستكين، لا يصيبها الهوان، لا يتسلط عليها اليأس، لا يحبطها القنوط، لا يدمرها الحزن، وإنما تنهض من جديد، تنهض. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب، وماذا عن تخويف الكافرين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم؟ هذه الأيام نعيش هذا الدرس نفسه، يخوفوننا: إن الناس قد جمعوا لكم. أقبلت هذه القوى، ستنفذ أهدافها، ستنفذ خططها، ليس لنا إلا أن نستكين وأن نخضع. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم والله، شياطين المنافقين والعلمانيين وغيرهم يخوفون المسلمين بقوة الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه وأعوانه. وإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، فإن الدرس الذي نستفيده هذه الأيام هو أن نستجيب لله والرسول ونحن نواجه ما نواجه في هذه الأيام. أين نذهب؟ أين تذهب أمة الإسلام؟ هل تستجيب لأمة الكفر فتتخلى عن عقيدتها؟ هل تستجيب لدعاة الضلالة فتغير مناهجها الشرعية؟ هل تستجيب لهذه الدعوة الإباحية فتخرج نساؤنا كاسيات عاريات؟ هل نستجيب لنتخلى عن شريعتنا الإسلامية؟ هل نستجيب لننقلب على هويتنا الإسلامية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيق التوحيد لله؟ لا يا أيها الإخوة، مهما كانت الأحوال والظروف، إن ثقتنا بإيماننا وديننا وعقيدتنا تجعلنا لا نستجيب إلا لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فيا أيها الإخوة في الله، وصيتي لإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يجعلوا من هذا الحدث الذي جرى ويجري منطلقا للحياة الجديدة والنهوض من هذه الغفلة والغفوة، منطلق يتحرك فيه المسلم بدينه، معتز بدينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيرتفع المؤمن والمؤمنة بإسلامه ودينه، وتقول للعالمين: هذا ديني، هذا عقيدتي، هذا كتاب ربي، هذه سنة نبيي صلى الله عليه وآله وسلم، سأتشبث بها جميعا ولن أجامل فيها أحدا كائنا من كان. فإن فعلنا ذلك فإن الله وعدنا بالنصر. قال الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. من هو الله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك. هل نسعى إلى حفظ إيماننا، حفظ بلادنا، حفظ أمننا، حفظ خيراتنا؟ علينا أن نحفظ الله في دينه وشريعته وأوامره ونواهيه. طريق واضح مثل الشمس، معالمه واضحة. أما هذا الغرب الكافر إلا ابتلاء وامتحان أراده الله سبحانه وتعالى. أما هو في حقيقته فهو غرب كافر. أوروبا وأمريكا أيها الإخوة من جانب الدين أطيب ما فيها، وما فيها طيب عباد الصلاة. هذه هي حضارة الله. أما أنت أيها المؤمن فأنت عبد لله، موحد لله، مصل لله، تسجد وتركع، تضع جبينك وجبهتك على التراب، تقول: سبحان ربي الأعلى. ومساجد المسلمين تنادي كل يوم مرات ومرات: الله أكبر الله أكبر. هذه حقيقة ديننا. لذلك فأدعوك يا أخي في الله أن تنهض، غير حالك، غير من نفسك، غير من داخلك، تغير، غير من اهتمامك، ابتعد عن الاهتمامات الصغيرة والسخافات، ارتفع، ارتفع إلى الأعلى في منطلقاتك، في اهتماماتك، في العمل لدينك. واعلم أنك إن فعلت ذلك فأنت إن شاء الله من الموفقين السائرين على الطريق المستقيم. فالله الله في سلوك هذا الطريق حتى تلقوا ربكم، ونرى إن شاء الله قريبا نصرا من عند الله رب العالمين. فاللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الموحدين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء دين الإسلام من اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين، اللهم ردنا إليك يا رب العالمين ردًا جميلًا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.